لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات عيد الأضحى المبارك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كلمات ترتج بها أرجاء الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك. مشاهدينا الكرام، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، رزقنا الله عز وجل وإياكم حج بيت الله الحرام، عيدكم مبارك. أسأل الله أن يعيد علينا وعليكم هذا العيد بالخير وبالبركة، اللهم أمين. نسعد ونشرف في هذه الفقرات، فقرات العيد، باستضافة ضيف كريم وعالم من علماء القرآن الكريم، فضيلة الشيخ أحمد منصور، شيخ مقرأة الأزهر الشريف. مرحبا شيخنا الكريم.
مرحبا بك حبيبنا،
شرفنا وسعدنا بك.
الله يحفظك، أسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك وأن يفتح بك وعليه، وكل عام وأنت بخير حبيبنا والأمة الإسلامية كلها بخير وسعادة ويعني بركة في الأرواح وفي الأقوات. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام علينا وعليك وأمة الإسلام بخير حال.
اللهم أمين اللهم أمين. شيخنا الحبيب، يعني جمعني الله بفضيلتك عما قريب في الحلقة الماضية التي تحدثنا فيها حول شعار كان خلقه القرآن، وما أحوجنا في الحقيقة، وما أحوج مجتمعاتنا، وما أحوج بيوت المسلمين في أيام العيد وفي غير أيام العيد للتذكير بخلق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شعيرة، في كل حركة، في كل شيء في الحياة. نحتاج إلى أن نرجع إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنذبح الأضحية، وإحنا بنوزع الأضحية، وإحنا أعزك الله بنحاول نشيل بقايا الأضحية أو بنلقيها مثلا في مكان المخصص لها، وإحنا بنطعم الفقراء والمساكين، وإحنا بنحقق قدر من التكافل الاجتماعي بين المسلمين وبعضهم، إحنا برضو في النهاية بنسير على ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حق كلمتنا في الحلقة الماضية والتي كانت ليلة عيد الأضحى المبارك حول خلق النبي صلى الله عليه وسلم، واخترت من هذه الأخلاق العظيمة جدا خلق الرفق، رفق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، بل ليس بالناس فقط بل حتى بالحيوانات صلى الله عليه وسلم. خلينا نتكلم عن جانب مشرق آخر، وكل حياة النبي صلى الله عليه وسلم مشرقة صلى الله عليه وسلم، من جوانب أخلاق النبي التي نحتاجها في أيامنا هذه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أسأل أن يبارك فيك وأن ينفع بك ويفتح عليك ويجعل عملك هذا خالص لوجه الكريم نافعا للناس، وأن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يجعلها أيام سعادة وبر وتقوى وصبر وسعة على المسلمين جميعا وعلى الناس كلهم. خلق آخر من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تحتاجه مجتمعاتنا ويحتاج الناس أن يفهموه، لأن فهم هذا الخلق من شأنه أن يعني يجمع الناس على قلب رجل واحد، اللي هو خلق احترام الآخر.
احترام الآخر. جميل.
الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، نعم، وجعلناكم شعوبا وقبائل
لتعارفوا،
كما أنكم تتفرقون في الأنساب كذلك تتفرقون في الأفكار.
نعم.
أنت لست بحكم على الناس، الناس يا مولانا أفكار ومعتقدات
صحيح
وكيانات.
نعم.
أنا إذا أردت أن يحترمني الناس وأن يقبلني وأن يسمعني الناس وأن يتلقوا كلامي بالقبول ويعني يعاملوه معاملة أسعد بها وأحب، لابد أن أكون بهذا المستوى في التعامل مع الناس. مهما حاولت لن يكون الناس على هواي، لا من حيث الأفكار ولا من حيث المعاملات، وهذا على الأقل يعني المعتقدات هذه أمور موكولة إلى الله سبحانه وتعالى،
نعم،
يحاسب الناس عليه. أنا لي السلوك والأفكار.
صحيح.
إذا تعلمت أن أحترم الآخر وأن أتقبله وأن أتعامل معها لأنه مفردة من مفردات حياتي اليومية لن يتغير لأجلي،
نعم،
هذا أمر منتهى منه، يعني ما فيش حد يتغير مجبر على أن يتغير لحد،
نعم،
كالولد لأمه وأبيه أو الولد لشيخه،
نعم،
أو يعني ما يكون بين الأزواج، غير كذا خالص فيش حد هيكون يعني مجبر أن يغير فكره أو سلوكياته،
نعم،
لأجل أحد. لذلك هذا مفتاح التراحم بين الابن وأبيه وأمه،
نعم،
أن يفهم الابن أن لأبيه عقلية معينة تربى عليها وتكيف بها وأخذها من مجتمعه اللي كان عليه حال صباه،
نعم،
وكذلك أمه، لذلك لابد أن يتقبلهم كما هم، يتقبلهم بحسنهم وبسيئهم،
نعم،
كله أنا قابل منك كل شيء،
آه،
ثم من خلال قبولي لك سواء كان ما يصدر منك يناسبني فكرا ومعتقدا وسلوكا أو لا، ده ابتداء يجعل بيني وبينك زي ما بيقولوا كده بالعامية الدارجة لينك، لينك بيني وبينك أقدر أن أتواصل به معك.
صحيح.
رفض الآخر يجلب النزاع ويجلب الشقاق ويجلب الكراهية والبغض، حتى لو كان على غير،
نعم،
ديني ولا على غير معتقدي، كونه أنه هو ليس على غير معتقدي فأنا على الأقل قبله كإنسان، على الأقل في حد مشترك بيني وبينه اسمه الإنسانية،
نعم،
إذا قبلته وتعاملت معه على هذا الأساس وهو حق من حقوق العباد،
نعم،
على بعضهم على بعض الحق أن أعامله كإنسان، هيقبلني أيضا هو كإنسان، ثم أجد لغة للتواصل،
نعم،
بيني وبينه.
تستحضر ذلك شيخنا الحبيب، يعني معذرة على المقاطعة، لما تقرأ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لجنازة يهودي، فيقول الصحابة هذا يهودي رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أوليست نفس؟ هذا المقدار الذي قلته فضيلتك آنفا، المقدار الذي قد نجتمع فيه أنه على غير الإسلام، ونحن نعتقد اعتقادا يقينيا جازما أن الإسلام هو دين الحق.
صحيح.
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذه قضية محسوبة،
وهذا الذي نحيا به وله.
بالضبط. ولكن في نفس الوقت تعايش النبي مع الآخر صلى الله، صحيح، عليه وسلم، ولم يرفض التعايش
وقبله، قبل وجوده، لأن الله هو الذي خلقه والله هو الذي جعله قسيما لي في الحياة، فلا بد أن يكون بيني وبينه نقاط مشتركة كثيرة أعمل بها ولها.
صحيح.
كذلك أنا لو تفهمت هذا الخلق وعملت بهذا السلوك، أنا حل مشكلات كثيرة بين الأزواج، بين الآباء وأبنائهم، بين الزملاء في الحياة، سواء كانوا في زملاء في الدراسة، زملاء في العمل، زملاء في العلم، أقران في كذلك في الشارع، جار لي لا أحب فيه فكرا ولا سلوكا، لكن،
نعم،
هو هذه الحياة وجدته بإرادة الله سبحانه وتعالى،
نعم،
مجاورا لي في السكن بفكر وبعقل غير فكري وعقلي. أنا إذا تعلمت أن أنا أقبل الآخر وأقبل التعايش معه، ثم أبحث دائما عن النقاط المشتركة بيني وبينه، أبدأ من الإنسانية ثم بالوطن، ثم يعني دي بقول الحدود البعيدة خالص اللي لابد أن نشتري فيها مع أي حد،
نعم،
ثم أولى هذه القواسم المشتركة بين الناس الديانة، كلنا ندين بدين الإسلام،
نعم،
وكلنا نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بنفس المعتقد.
صحيح.
وبنفس العبادات،
نعم،
كل دي نقاط تواصل كثيرة تفتح بيننا،
نعم،
أماد من التعاون وأماد من القبول وأماد من التعايش، نستطيع أن نتواجه بها ضد مشاكلنا التي يعني تجمعنا في الإطار اللي احنا نتصل فيه.
نعم.
أماد التواصل دي لن تفتح إلا بقبول الآخر.
صحيح.
لكن طول ما أنا عندي مشكلة مع الآخر عشان هو على غير فكري أو على غير معتقدي،
نعم،
أو على غير مبناي العلمي، أو على جهل بما أنا به عالم، طب ما أنا برضو على جهل بما هو به عالم، طول ما أنا أغلقت باب قبول الآخر، طول ما أنا سأظل متخوقا على نفسي.
وهذا شيخنا الكريم، يعني خلينا أقول هذا هو عين التطرف،
طبعا
يعني حتى وإن تشدقت كثيرا بالوسطية ودافعت كثيرا وتحدثت كثيرا عن معاني الوسطية ودفع التطرف ومهاجمة أو الهجوم على التشدد، لكن أنت في الحقيقة متطرف بعدم
أيوة
التعايش مع الآخر
صحيح.
حتى وإن اختلفت معه.
ده حتى عزك الله مع الحيوانات، مبدأ قبول الآخر حتى يكون مع الحيوانات والجماد. احنا عندنا في يعني الفقه الشافعي في باب الطهارة، ونحن بنقرأ على مشايخنا شرح ابن قاسم الغزي على فتح القريب المجيب، فالشاهد يعني انه فيه ومن المكروهات التبول في الماء الراكد وفي الظل وفي الثقب. طبعا الماء الراكد مفهومة، الماء الراكد هو ماء غير متجدد، فلما تبول فيه بيفسد أكثر، باب جلب للسوء للناس كلها، الحشرات تجتمع فيه وكذا. والظل يلجأ إليه الإنسان والحيوان. لكن إيه الثقب دي؟ أنا أذكر أن شيخ من مشايخنا الشافعية ظل يشرح في جزء أو في كلمة الثقب دي 3 محاضرات، كل محاضرة 1.5 ساعة يشرح بها كيف أن الإنسان احترم الآخر حتى ولو كان حيوانا. إيه الثقب ده؟ كونك في جدار من جدر البيوت المتهالكة اللي هي بنسميها الخرابات عزك الله يعني، أو في بعض الجبال أجد فيه ثقوب في الحجارة قد تعيش فيها بعض الهوام أو الحشرات، ثقوب صغيرة كده تلاقيها تطلع برأسها كده تروح داخلة.
صحيح.
لك هذه الأماكن يكره التبول فيها لأنك بتؤذي خلق الله حتى ولو كان من الحيوانات. أنا عندي قبول للآخر حتى ولو كان الآخر هذا قد يكون فيه أذى لي. أنا مش متعايش مع الحيوانات الضارية، وكل حيوان ضار هروح أقتله، ولو كل ما يسبب لي أذى أقتله بدون ما يكون أذاه ممتد لي بسبب من الأسباب أو بطريقة من الطرق. وإنما حتى أشوف حتى مشايخنا يقولوا حتى الثقب. طب الثقب ده هؤذي مين يعني؟ إيه اللي يكون الثقب؟ يقول لك ده حيوان دقيق،
صحيح،
لا بد ألا يصله سوء.
نعم.
يعني ما يعني شوف قبول الآخر حتى ولو كان إيه.
نعم عجيب. يعني أنا حقيقة أسمع كلام فضيلتك وأنا أقول في نفسي يعني أريد الدنيا كلها أن تسمع هذا الغرب الذي يكيد للإسلام ويشوه صورة الإسلام ويستغل ظهور مثلا تنظيمات زي داعش الإرهابية أو التنظيمات المتطرفة التي تشوه صورة الإسلام ويقول هو ذا الإسلام، وفي الحقيقة هم يعلمون أن الإسلام ليس بهذه الصورة.
أيوة.
يعني كما قلت فضيلتك أكثر أو الدين الوحيد الذي حافظ في الحقيقة على التعايش وكان رمز للتعايش هو النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
يعني رمز التعايش مع اليهود مع المنافقين مع غيرهم في المدينة، دولة الإسلام الكبرى التي أسسها في المدينة المنورة أسسها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعايش مع الجميع عليه الصلاة والسلام، ما ظلم أحدا. وطبعا كما ذكرت فضيلتك
يعني مثلا يحضرني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل حادثة الإفك وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد من تكلم في هذا الشأن، وقال ونزل فيه القرآن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، وكان 3 كانوا مصطح بن أثاثة وشاعر رسول الله حسن بن ثابت والسيدة حمنة بنت جحش رضي الله عنهم جميعا. الشاهد أنه دول تكلموا في الإفك لكن رأس الإفك نفسه اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول لم يصنع معه النبي شيء. طب ليه النبي ما صنعش معه شيء؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد وتكلم على المنبر وقال أفلا تعذروني في رجل آذاني في بيتي، فقام الناس وتنازعوا يعني الأنصار والأوس والخزرج، فترك النبي صلى الله عليه وسلم عقابه إعمالا للمصلحة
صلى الله عليه وسلم.
احترم عقولهم واحترم أفكارهم ثم نظر في مآل هذا الفعل إذا أقامه فسكت عنه. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن هو يعمل إيه؟ يعني هو عاقب هذا الرجل وعقوبته هذه هو بها مستحق أو لها مستحق، فيش كلام يعني، والقرآن نزل يثبت ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى عقول الناس وإلى أفكارهم وإلى ما سينتج عنه عقاب هذا الرجل قدم جلب المصلحة، قدم درء المفسدة على جلب المصلحة بعقله وبالنظر إلى عقول الآخرين. ولذلك وأدى فتنة كانت كان من الممكن للمنافقين أن يستغلوها.
نعم.
إذا ما أوقع العقاب، وكان هيكون عقاب شديد جدا على زعيم من زعماء المدينة المنورة قبل أن يأتي النبي إليها، اللي هو عبد الله
بن أبي بن سلول.
لا بد أن ينظر الناس إلى أفكار بعضهم بعضا، وأن يأخذوها بعين الاعتبار، وأن يحترم وجوده، وأن يحترم فكرة. حتى كده دايما لما نتخاطب مع الناس دايما أنت بتقول يا أخي، لما تلاقي واحد مش عايز يسمع قول يا أخي اسمعني بس، استنى بس للآخر واسمعني. إذا كنت أنت أصلا ما بتصبرش عليه للآخر عشان تسمعه.
نعم.
لذلك الإنسان دائما يحب من يسمعه. أي حد يسمعني للآخر ويقبل كلامي ولا يسمعه سماع المنتقد،
صحيح.
يا سلام يكون قريب لنفسي.
نعم.
قول لي ده أنا ده بيسمعني. ده أنا لما أعد أشكيله أو أكلمه في حديث يظل منتبها لي إلى آخر الحديث. كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نسميه نحن يعني توافه الأمور يعني. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع إلى حديثين. طب حديث اللي هو أبو زرع وأم زرع.
نعم.
سيدة عائشة لما تحكي له
طويل. نعم.
وحديث مات حقيقة
وقد
إيه يثبت لينا. نعم. أن هذه ليست من اهتمامات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقعد يسمع أن السنة بتقول إيه على أزواجها ودي بتصف زوجها إزاي ودي بتصف زوجها إزاي. هذه ليست أبدا من اهتماماته، لكنه قبل الآخر، الآخر له اهتمامات وله
قدرها النبي صلى الله عليه وسلم واستمع لها وأنصت إليها وتفاعل معها.
ولعل هذا سر حب عائشة لرسول الله، وسر حب يعني دايما كده الرجل لما يكثر من الزوجات.
نعم.
دايما تكون احدى زوجاته او لعل الكل مش واحده بس تكون ان احسنت له عنه في الحديث تكون يعني ايه مش عارف اقولها ازاي، لابد ان تظهر امتعاضها عن خلق من اخلاقها او سلوك من سلوكيات.
كان متزوجا عليها تقصد؟ نعم.
لابد تقول ده ده ما شاء الله ده كان وكان بس مش عارف ايه الحته اللي جرحاها يعني، لابد ان تذكرها في طيات حديثها.
نعم.
الا واحده من ازواجات النبي ما تذكر سيدنا النبي ابدا
صلى الله
بسلوك
عليه
تعترض عليه ولا تمتعد لا في حياته ولا بعد وفاته
صلى الله عليه،
لأنه صلى الله عليه وسلم قبل الآخر، قبل المرأة زي ما هي بأفكارها بما تهواه بما تحب، حتى ولو يكن ولو لو لو كان حتى لي رأي آخر.
نعم.
في هذه الاهتمامات وفي هذه المعتقدات. يا أخي أنت خلي أفكارك لنفسك، دم أفكارك ديت أفكار غيرك لا تعارض الشريعة، خلاص انت لك اهتمامات وغيرك لهم اهتمامات. اهتماماتك هذه ترى انها هي النافعة للناس، وغيرك من ناحية اخرى يرى ان اهتماماته هذه نافعة للناس. خلاص احنا الاثنين يا اخي افكارنا نافعة. اقبل الاخر كما تريد ان يقبلك.
نعم.
واسمع منه كما تريد ان يسمع منك. وذي باب كبير من ابواب التواد والتراحم زي ما قلنا.
نعم.
سماع الاخر يجلب حبه. دائما يقولوا يعني من لان حديثه او من لان كلامه وجبت محبته.
نعم.
وكيف يلين كلامك اذا انت اصلا ما كنت قادر تسمع اللي امامك. كثير من الازواج والزوجات دائما يشتكي الزوج بان زوجته لا تسمعه. ثم تدعي انها تحبه.
نعم.
طيب كيف انت تحبيه حتى مش طب يعني
وكذلك مع الزوج نفسه يعني ان كان لا يسمع لزوجه.
ولذلك يفتح الشيطان يفتح ابواب كثيره لهؤلاء الأزواج، فتجد يعني بصدنا حاجات صراحة الواحد يعني يخجل أنه يسمعها يعني.
نعم.
ويكون السبب الرئيسي في أن هؤلاء لم يقبل أحدهم الآخر. هتقول طب لا، ما أنا لا أنا قبله. ولك لا أنت مش قبله، أنت لو قبلته لقبلته كله.
نعم.
حلوه بمره. ثم بعد ذلك فتحت أبواب للتواصل في المر قبل الحلو. فيعني ده خلق وسلوك إذا وجد بين الناس لان حديثهم وطابت أفكارهم ولان بعضهم لبعض.
وهنا حضرتك شيخنا الحبيب تشير إلى أن تعايش النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قاصرا على تحمله لغير المسلمين أو تعايشه مع غير المسلمين، لا ده كان أهل بيته متعايش معاهم ومثال عظيم جدا في التعايش مع زوجاته مع بناته، كان قدوة في كل شيء صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني لما ترسل إليه أحد زوجاته طبق من التمر فتكسره ستنا عائشة ومن عائشة رضي الله عنها هو الناظر هينظر لهذا الأمر أنها كسرت أو خدشت رجولته، يا أخي لما تقودهاش يا أخي، إنها غارت، وإن الله جبل النساء على الغيرة.
وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، غارت أمكم، غارت أمكم. نعم،
يعني قبل فعلتها لأنه عرف أن الله الذي جبلها على ذلك، خلاص.
نعم.
ولذلك لما لان طبعه لها لان قلبه له، لان قلبها له.
نعم.
فأحبت والتزمت بكلامه، ولما أمرها أن ترد الطبق لمن كسرت لها طبق التزمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وقبل ما هي على ما هي عليه.
نعم.
ولم يقمها على ما يحب، وإنما قبلها كما هي فصارت له ما يحب.
نعم. وسبحان الله، ورغم هذا يسأل صلى الله عليه وسلم فيقول أنها أحب نسائه إليه صلى الله عليه. نعم.
حتى من أصحابه، يعني قلنا قبل كده أنه بعض الصحابة كان يعترض بطريقة يعني شيء فيها شيء من الفجاجة. يعني الرجل الذي يقول إنها قسمة ما أريد بها وجه الله،
اتق الله واعدل فإنك لم تعدل، يعني لما يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم.
ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يغضب لأنه كان الكلام على حضرته مباشرة.
نعم.
وإنما كان الكلام فيه مشكلة في الاعتقاد، فيوجهه إلى هذه المشكلة، ورويحك ومن يعدل إن لم أعدل. هذا
لأنه عنده مشكلة في دينه هنا. إن كان يعتقد بأن النبي ليس عدلا، هذه أزمة في اعتقاد الرجل
طبعا. فيعلمه ولا يعاقبه.
مع
أن الرجل ده مستحق العقاب.
نعم.
لكن هو أولى بالتعليم من العقاب. لذلك نقوله للناس وخاصة أهل القرآن، قولوا كونوا دعاة الله قضاء.
نعم.
باش همك، كل همك أنك تحكم على الناس، هذا ضال وهذا مبتدع وهذا على السنة وهذا على البدع. يا أخي أنت خليك على ما يحب الله منك.
نعم.
وادعو الناس إلي،
وخلي في بيننا قدر من التعايش، نقبل بعض.
أيوة.
نتراحم.
صحيح.
مع بعض. الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. يحضرني شيخنا الحبيب بحاك بتذكر تعايش النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء. حديث هذا الرجل الذي جاء من الأعراب أو جاء من البادية فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل الذي لا يفهم، هو مش عارف ان هو بيعمل كده حاجة غلط، رغم ان الفطرة في الحقيقة يعني تأبى هذا الذي فعله، هذا الفعل، يعني هذا المسجد الذي خلق او صنع او اقيم للعبادة، لعبادة الله تبارك وتعالى، ويبول في المسجد حتى قام الصحابة اليه، ماذا كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تعايش النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الموقف العجيب جدا في الحقيقة مع هذا الرجل الذي دعا للنبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا الرجل لما يعني قام الصحابة إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه،
سبحان الله،
لا تقطعوا بوله. حتى لما سألنا مشايخنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم منعهم أن يقطعوا بوله مع أن بوله ده في أذى المكان.
صحيح.
قال لأنه لو كان قطع بوله عليه هيبقى في أذى لي أكبر.
سبحان الله.
قالوا لأن الرجل
حفاظا على صحته،
الله يفتح عليه، أثبتوا أن الإنسان إذا فزع في بوله أو غائطه.
نعم.
أذاه هذا الفزع أذى جسديا. فالنبي حفاظه على الإنسان أولى من حفاظه على المكان،
رغم أنه يعني يبول في بيت الله سبحانه وتعالى في المسجد الطاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قمة الرحمة قمة التعايش يقول للصحابة لا تقطعوا عليه بوله، يعني
هو قبل الآخر هذا مسكين ما يعرف.
نعم.
ثم هذه هي الطباع التي جاء بها من بلاده، فهو أولى بالتربية والتعليم من العقاب. فلذلك هذا ديت هذا الباعث الفكري إنما كان من قبول النبي صلى الله عليه وسلم له وإحاطته بحاله. ثم لما دعا قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا.
نعم.
أنا ما شفتش معلم زيه أبدا.
ما هو الابتسامة العجيبة، ابتسامة النبي الجميلة صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته خلت الرجل مش عارف يعمل ايه، فدعا له فقط صلى الله عليه وسلم.
نعم. حتى سيدنا النبي لما سمع يعني تبسم وقال يا أخي العرب لقد ضيقت وسعني.
سبحان الله. نعم.
معلش زي بعض ويتسعنا الكل حتى حتى مع الدعاء
هنا شيخنا مفهوش صححش له الخطأ
تربوش يقول له انت راجل جاهل
اللي انت بتقوله ده
دول يخشوا النار دول مش عارف ايه.
نعم.
وانت بتكفر الناس يا عم هو كفر حد ولا كفر حد ولا بتاع، وانما ببساطته راى ان الذي لطف به في حال سوءه
هو النبي
صلى الله عليه وسلم فخصه بدعوه.
نعم.
خلاص انت علمته وربيته ولا تضيق واسعا، خلاص.
نعم.
ما عادش هيضيق واسع لان الذي لطف به في اول الامر لطف به في اخره.
صحيح.
استيعابا لحاله.
نعم.
وتهدى كل الاعراب دي كانت صفاتهم. الاعراب يعني في صفاتهم من صفاتهم الجفاء.
نعم.
والغلظة.
نعم. نعم.
فلما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون مربيا لهم ثم بأدبهم يؤدبون الدنيا كلها،
نعم،
إنما يكون ده باستيعاب حالهم،
نعم،
مش بالرفض يعني الذي فيه الذم وفيه الزجر أبدا.
وشيخنا الحبيب أتت يعني يحضرني الآن أيضا إضافة، وهي أن هذا التعايش الذي تتحدث عنه فضيلتك الآن، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام ومع غير المسلمين، لم يكن أيضا به ذوبان لدين الإسلام
أبدا،
بل حتى يعني في الحديث المشهور لما زار النبي صلى الله عليه وسلم ابن اليهودي في بيته، الولد يهودي وأبوه يهودي وفي بيته، والنبي يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلنها، أنا متعايش معاك ما عنديش مشكلة معاك، لكم دينكم ولي دين، بس أنا في النهاية أنا معتقد اعتقادا يقينيا جازما أن هذا الإسلام هو دين الحق وسأدعوك إليه. صحيح؟
صحيح.
نعم،
يعني كأني حينما قبلتك،
نعم،
أحببتك وتمنيت أن تكون على خير،
نعم،
لذلك لما تمنيت أن تكون على خير لطفت بك ودعوتك إلى الخير الذي عندي،
نعم،
مع المحافظة على مشاعرك ومع التأدب في حالك. ولذلك ما كان يسمع أحد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة ويعني إلا ويلقى منه أدبا جما ويشيد بذوقه وبرقته،
صحيح صحيح،
ويكون الإعراض عنه إنما لا يكون إلا إما أن يكون كبرا أو أن يكون يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجبر أحدا بحد السيف على الإسلام، وما دعا أحدا إلى الإسلام بمذمة، ولا عايره بنسبه ولا عايره بمكانته ولا عايره بشيء من
كان كل الصحابة دعوها فإنها منتنة،
حتى من أدبه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
الرجل الذي يعني كان من جملة الناس الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة لما دخل مكة، وجاء الرجل قال يا محمد أبسط يدك أبايعك ثلاث مرات، وسيدنا النبي ساكت ما بيردش،
صلى الله عليه وسلم،
ثم مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه وبايعه، ثم قال لأصحابه بعد لما مشى الرجل ده، يعني أفلا قام أحدكم إليه فقتله، أنا مش قايل لكم الرجل ده يتقتل ولو وجدتموه متعلقين بأستار الكعبة، فقالوا كلاما معناه يا نبي الله لو أشرت إلينا يعني
قلنا قتل، نعم،
قال ما يكون للنبي ما يكون للنبي او ما ينبغي للنبي ان تكون له خائنة وعي،
سبحان الله،
وهو اللي يقعد في حضرة الناس ويغمز لواحد من وراه ولا بتاع، وهذا يعني حتى من ادب المجالس،
نعم،
انه ما يجلس الناس الواحد مع الانسان ويغمز لهذا ولا يلمز لهذا فيثير نفوس الناس عليه، وهو الذي قال اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى منكم اثنان اذا كنتم ثلاثة، او كما قال صلى الله عليه وسلم مراعاة لمشاعر الناس، هذا مما يحزن. طب أنا ممكن لما أغمز لغيري ما أكون أقصد أن أنا أسيء،
نعم،
لثالث معانا، يا أخي تقصد ولا مش تقصد مش دي مشكلة، المشكلة أنه غيرك هياخدها إزاي، أنت اقبل أن هذه الفعلة تسيء إليه،
نعم،
فكونك تحترم مشاعره هذا قبول له.
ولنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا الحبيب أسوة عظيمة جدا لما يقول إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، ويفسر النبي صلى الله عليه وسلم ليه لا يتناجى اثنان دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه.
أيوة.
عجيب يا شيخنا الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يقتل اثنان الآخر أو لا يضرب اثنان الآخر، ده الموضوع كبير قوي، ده حفاظ النبي على مشاعر الناس وبعضهم البعض وحبهم لبعض كبير جدا، فيقول لا يتناجى اثنان، يعني ما تتكلموش وتسيبوا الثالث وحده عشان ما يزعلش، بس
صحيح
قدر عظيم من المعايشه والتراحم،
يظن انه لا قدر له عند المتحدثين او يظن انهم يتغامزون في شأنه،
نعم،
يا اخي انت احترم فكره، هو خلاص هو اي انسان اذا جلس في هذا المجلس هيظن هذا الظن،
صحيح،
فانت اقطع هذا الظن معلش وما تكلمش زميلك والثالث موجود، هذا احترام لافكاره واحترام لطريقه تناوله للامور،
نعم،
فنغلق كل الأبواب التي من شأنها أن تؤذيه طالما أنه في معتقده أن هذا يؤذيه،
نعم،
خلاص احترم الآخر يا أخي واقبل أفكاره ثم تجنب ما يسيء إليه. لو أنت عارف أنه فيه لفظ إذا ذكرته في الحديث هيسيء إلى هذا الذي يجالسك فمن الواجب عليك أن تتركه.
نعم.
سيد النبي لما أسلم عكرمة بن أبي جهل،
نعم،
نهى أصحابه أن يذكروا أباه يا أبي جهل، خلاص
الله أكبر،
كنت أقوله كريمة بني أي حاجة بقى، خلاص، بقى الحاكم، خلاص أبوه ده قصة وانتهت، والرجل ده جاي مسلم
سبحان الله، مراعاه للمشاعر بشكل عجيب جدا يعني.
الرجل جاي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فلا تفتحوا بابا لاذاه، خلاص الرجل جاء بقى زيكم، بقى من جمله اصحابي، فلا تؤذوه. تؤذوه في مين؟ ابو جهل يعني. ما تقولوش عكرمه بن ابي جهل،
فرعون هذه الامه. نعم.
مع انه يعني هو شاهد، هو شاهد على ابيه. يعني مش عايز اقول ان هو لم يشهد، لا، هو شهد سفاهة ابيه ورذالته على النبي صلى الله عليه وسلم من اوله الى اخره.
نعم.
فلو سب به فالسباب له مستحق. لكن لا، هو الان صار من جملة المسلمين.
نعم.
وما يؤذي المسلمين يؤذيه.
صحيح.
فلا بد ايه من الامتناع عن باب اذاه حتى لو كان مستحقا لهذا الاذى. نعم. في سابق امره.
كان خلق القرآن صلى الله عليه وسلم، فضيلتك رجل متخصص في القرآن، أسأل الله أن يجعلك من أهل القرآن، أهل الله وخاصته، هل خلال دراستك ومدارستك وتعليمك للقرآن الكريم رأيت هذا الحديث منطبقا تطابقا واقعيا للقرآن الكريم ولخلق النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب أنا هقولها،
أو كيف، خلينا أقول كيف عايشت يعني هذا الحديث بالتوافق مع القرآن الكريم؟
أنا هقولها بصراحة يعني، ومش عشان يعني الواحد معظم أو جل مشايخه أو اندماجه في علم القرآن دون غيره، مع أننا الحمد لله يعني لنا في سير العلوم مشاركات، لكن القرآن هو ما يشغلنا، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم بحب النبي صلى الله عليه وسلم ببركة القرآن.
آمين
يعني.
آمين يا رب.
أهل القرآن هم أرق الناس قلوبا،
نعم،
وأصلح الناس لسانا،
نعم،
وأطهرهم أبدانا. أنا أحب علماء الحديث جدا وأمتن لهم بفضل عظيم، هم اللي علمونا سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم.
وأهل الفقه أصلحوا عباداتنا، وأهل العقيدة أصلحوا معتقداتنا.
صحيح.
رضي الله عنهم جميعا. لكن أهل القرآن أكثر الناس تأدبا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وأنا صغير شيخنا اللي حفظت عليه القرآن شيخنا الشيخ عبد الرحمن جبريل،
نعم،
أنا طبعا يعني بدأت معاه في سن مبكر جدا يعني. أنا كنت في أولى ابتدائي كنت حافظ ربع القرآن
ما شاء الله،
وأنهيت القرآن قبل أن أدخل يعني المرحلة الإعدادية يعني.
نعم.
بديته كله في المرحلة الابتدائية
ما شاء الله،
مثل طلبة الأزهر يعني، طلبة الأزهر كلهم بينهوا القرآن في المرحلة الابتدائية.
نعم.
المتفوقون منهم يعني. فشيخنا ده سمته كان إزاي؟ هو أنا لما بدأت عليه حفظ القرآن كان تخطى 70 من عمره
ما شاء الله.
هو رحل إلى الله في سنة 2005، صلى الله أن يرحمه برحمة الواسعة. ما سمعت منه لفظا بذيئا قط، حتى لا مؤاخذة يعني كلمة كلب وحمار دي اللي درجع لسان الناس، والله ما سمعت منه كلمة
ما كان يقول
خالص، ولا سمعت منه كلمة تحتمل الإساءة، ولا اغتاب أحدا في مجلس القرآن ولا خارج مجلس القرآن، وما نظر إلى أحد أبدا. والله كنت أتابع وأنا صغير، كنت بأتابع حتى حركة إيديه، ما رأيته نظر إلى أحد نظرة ازدراء يعني، مجرد نظرة العين.
نعم.
وكان ملتحي لحيته بيضة كده، وكان منحني الظهر، وكان يقيم صلبه في الصلاة يعني.
نعم.
فكان طويل الصلاة. فكنت أنا وأنا صغير قبل ما أدخل المدرسة أقول إيه، أقول أكيد ده من الصحابة. انا ما اعرفش ان الصحابه دول يعني ما ماتوا من زمان ولا ما عادش لهم يعني، اقول ده اكيد من الصحابه، اكيد ده شاف النبي يعني وتعلم منه وتربى على ايده ده ما هو كده يعني.
نعم.
فكنت اراه يعني، والله يعني يشهد على ذلك، انه متخلق بخلق القران. فده الرجل ده يعني ثبت في ذهني، في قران يبقى في اخلاق،
ما شاء الله ما شاء الله،
ما فيش قران يبقى فيش اخلاق،
بركه القران. خلينا أسأل حضرتك، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن، الذي علم الأمة القرآن، الذي كان خلقه القرآن؟
صح، الله أكرم به وأنعم.
وإن كنت شيخنا الحبيب، أنا يعني سامحني، وإن كنت حريص على أن أفرق بين أهل القرآن والتجار الذين يتاجرون بالقرآن، وهذه يعني سامحني أن أقولها في حضرة فضيلتك،
حق واقع.
نعم، أن هناك أهل للقرآن نحسبهم كذلك، وهناك تجارا يتاجرون بالقرآن في المحافل وفي المياتم، ويستغلون القرآن للتجارة وللتربح والإجازات. نعم.
عياذا
بالله. نعم.
أيوة صحيح. يعني كذلك مشايخنا اللي تأثرت بيهم جدا، شيخنا الشيخ محمد سلام، صلى الله يطيل عمره ويبارك فيه.
أمين.
هو أول من جودت عليه بعد يعني الحفظ.
نعم.
وتلقيت عليه القراءات. شيخنا الشيخ محمد سلام غاية في اللطف
ما شاء الله،
تبقى الواحد بيخطأ أخطاء فاحشة ولا يسمعه ما لا يحب.
نعم.
وإنما يقول له معلش كلنا بنغلط الاخطاء دي
ما شاء الله
كلنا
شاء الله.
مين ده حافظ القران نعم. بارقام الايات يقول ايه يقول معلش فاتت عليك يسال سؤال فما يجد له جوابا يقول انا عارف انك انت حافظ وعارف الاجابه بس تلاقيها بس يعني غايبه في ذهنك
يفتح نفس المتلقي انه يكمل ويشجعه
خالص خالص مع الكرم ومع عفه اللسان
نعم.
يا فالمجلس بالفعل يعني بالفعل الطالب يخرج من المجلس يرى انه يعني كانه خرج من الجنه كان جالس في الجنه جنه فيها
يحب القران الكريم نعم
فيها خلق فيها رحمه بالمتعلم فيها ذكر دايما شيخنا شيخ محمد صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الحصري انا قرات معاه وكان كذا وكذا من حسن صفاته
هو كان يقرا الشيخ الحصري رحمه الله
لا كان يقرا معاه في الليالي
ما شاء الله
فيذكر من ضبطه واتقانه يتكلم عن شيخ محمد صديق من شاب ورايته في يوم كذا وكان خلوق ومؤدب وكان وكان فيعني دائما ما يعني نحب ان نسمع منه الحديث حديثه دائما كله بركه وكله خير
ما شاء الله
يوقف الواحد في الايه فيقول له يا شيخ احمد اوعى تكون بتقرا القران كده وخلاص اقول له ايه كده وخلاص دي يا مولانا يقول يعني مش فاهم انت بتقول ايه طيب هنا ربنا قال وجدتموهم هنا قال ثقفتموهم يعني ايه ايه الفرق بينهم قال ما فيش فرق الاثنين بنعمل واحد قال لا سيبك من الكلام ده ربنا ما يعيدش الكلام ويكون الكلام نعم. تكرار بس وانما هنا في معنى وهنا في معنى ويوجهنا الى اللطائف
سبحان الله
التي تجعل الانسان دائم النظر في القران نعم. وفي معانيه فالحمد لله يعني شيخنا الشيخ محمد حسين سعد النووي غايه في الالتزام
ما شاء الله.
التزام اخلاقي ما رايت مثله صراحه يعني ما يذكر احدا بسوء ولا لي علاقه بالناس اصلا
نعم
انا في عملي بؤدي عملي بامانه عشان ده عملي اللي هتحاسب عليه امام الله مش اعمال الناس
نعم
لذلك منضبط في مواعيده منضبط في كلامه ما تاخذ تسمع منه ابدا كلمه فيها مظنه السوء ابدا
نعم
منتظم في مراجعته للقران ما شاء الله حفظه للقران زي ما بيقولوا كده ما يخرش الميه
ما شاء الله ما شاء الله
مؤدب جدا مع الطلبه مع انه
نعم.
يجلس يعني انا كنت بقرا عليه كنت بخطئ اخطاء يعني ما اقولش اقول يعني فاحشه ما يغلطهاش ولا يسيء الي ويتقبلها بصدر رحب قول معلش معلش كلنا بنقع فيها ما حصلش حاجه يعني وبيقول كده وكان غايه بالرفق بي وبغيري من الابناء شديد عندما يحتاج التعليم الى شده رفيق حينما يحتاج التعليم الى رفق هو معك حيث ضرت مصلحتك كطالب وكاب فالحقيقه انا لما شفت هذا السلوك في اهل القران بقيت اتعجب اقول الناس دي اللي طلعت بتترجم القران في الليالي او في الاسانيد اتربوا فين ولا قرأوا على مين كيف حجب عنهم هذا النور ولا هم تعلموا وتربوا ثم تنكروا لمبادئهم اسال الله ان يسامحهم وان يعفو عنا وعنهم وان يرضوا
بنا كبير جدا شيخنا الحبيب وحضرتك بتتكلم عن هؤلاء العلماء الكبار الشيخ حضرتك وذكرت الشيخ الحصري رحمه الله والشيخ المنشاوي رحمه الله وهؤلاء الاعلام الاكابر فرق السماء والارض بينهم وبين بعض التجار الان الذين يتاجرون بكتاب الله سبحانه وتعالى ويستغلون احيانا النغمات الموسيقيه او ما شابه من اجل التجاره التي يتربحون بها ولذلك هذه الاخلاق اللي حضرتك اتكلمت عنها لأخلاق أهل القرآن لن تجدها في هؤلاء التجار
لا
أبدا وإنما تجدها في هؤلاء العلماء الصادقين الذين تعلموا القرآن وعملوا بالقرآن كما قال الله سبحانه وتعالى ففعلوا وعملوا بما تعلموا
غاية في الالتزام تجد أصلا تجد القرآن يعني طبع عليه طابعا اشترك فيه كل من توصل بالقرآن بصلة
نعم.
اللي هي الالتزام الأخلاقي أولا خلوق جدا ما تجد في سيرته ما يشينه تجده منضبطا في عمله تجده متجنبا لبذاءات الناس ومشاكلهم متفرغا لحل مشاكله هو إصلاح
نعم.
نفسه تجده يحترم كتاب الله ويحترم أهل القرآن ويقبل النصح كثير من مشايخنا الكبار يبقى شيخنا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم في مجلس كبير والناس كلها تجتمع اليه
نعم
وبعدين مره واحده يبص لي كده يقول له ولا ايه رايك في المساله دي يا شيخ احمد
ده
انا اصلا الى الان استمع اليك استماع المتعلم مع ان انا قرات عليك ختمات كثيره في القران
نشاء.
الادب والرقه شيخنا الشيخ محمد حسين سعد وهو بيصلح لي خطا انا اخطات يقول لي ولا انت قرات فيها حاجه ثانيه يا شيخ احمد
سبحان الله
يا اخي ايه الادب
نعم.
ده يعني أدب ما بعد أدب. وأنا يعني وأنا ما أظن إن أنا لو عشت مع القرآن
نعم.
سنين طويلة ما أظن أبلغ
نعم.
مدة أحدكم ولا نصيفة، ومع ذلك أنتم في غاية الأدب معنا ومع غيرنا كمان، لما كنا نشوف تعاملاتهم مع أقرانهم غاية في الأدب والاحترام لأهل القرآن. إذا ردوا يرجعوا، ما فيش مشكلة أن أنا أخطئ، أنا بشر، لكن أنا لما أخطئ كيف أتعامل مع خطئي؟ هل سأقبل نصح ناصح وأعرف أن القرآن ده كلام الله سبحانه وتعالى مش كلامي أنا، وأنا لما أرجع إلى الصواب إن شاء الله سأجد ذلك عند الله وسيريني الله أثر ذلك في نفسي وفي عقلي وفي ديني، ولا ستأخذ العزة بالإثم؟ لأن أصلا مش دخلت باب القرآن ابتغاء وجه الله، وإنما دخلت باب القرآن يعني تجارة به. فاللي يجيب المصلحة لي هو اللي أنا أمشي به، والذي يدفع عني هذه المصلحة التي أراها في نظري مصلحة أكون له من المعترضين الزاجرين.
شيخنا الحبيب، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك من أهل القرآن،
الله بارك الله،
وأن يرزقنا وإياك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم،
آمين،
وأن يجمعنا به بصحبته في جنته،
آمين يا رب.
فضيلة الشيخ أحمد منصور، شيخ مقراءة الجامع الأزهر الشريف، حقيقة مستمتع باللقاء جدا، لا أريد أن ينتهي والله، وأسأل أن يجمعني بك مرات عديدة لأنال شرف صحبة أهل القرآن.
الله خيرا، سترك الله بستره الجميل، جزاك الله عنا كل خير.
اللهم أمين. وإياكم مشاهدينا الكرام، كل عام حضراتكم بخير، تقبل الله منكم صالح الأعمال، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن، ورزقنا الله وإياكم أخلاق أهل القرآن، أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل عام وأنتم بخير، انتظرونا مع فقرات أخرى جديدة ومتجددة خلال أيام العيد بإذن الله تبارك وتعالى. عيدكم مبارك، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.